الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله كنا في الجمعة الماضية بدأنا حديثا عن ركن من أركان الإسلام عظيم ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر الأركان والعبادات جعله الله جل وعلا جامعا لأنواع العبادات كلها فهو من العبادات المالية ومن العبادات البدنية ومن العبادات القلبية ومن العبادات اللسانية زاد بعض أهل العلم أنه من العبادات الشعائرية لما فيه من تلك الشعائر العظيمة التي أمر الله جل وعلا بتعظيمها وجعل تعظيمها من تعظيم الله جل وعلا ومن تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذه العبادة الجليلة إضافة إلى هذا فإن الله جل وعلا جعلها العبادة الوحيدة التي من دخل فيها تفرغ لها بالكلية ترك أهله وماله ووطنه وخرج في هذه الرحلة التي هي رحلة العمر والتي تشبه الرحلة الأخيرة إلى الله عز وجل ألا وهي الرحلة من هذه الدار إلى الدار الآخرة هذه الرحلة التعبدية التي فرضها الله جل وعلا على عباده وميزها بهذه الميزات العظيمة جعلها وفرضها مرة واحدة في العمر بخلاف سائر العبادات الأخرى التي قد تكون أكثر من مرة في اليوم أو قد تكون مرة في الأسبوع كصلاة الجمعة أو تكون مرة في العام كصيام شهر رمضان أو أداء فريضة الزكاة أما هذه فهي مرة في العمر أوجبها الله جل وعلا على كل قادر. من ملك زادا وراحلا وأمن طريقه وجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. ميزها الله تبارك وتعالى بما جعل فيها من ذلك الارتباط الضارب في التاريخ، إذ أن هذه العبادة تربطنا بأنبياء الله جل وعلا وبخليل الرحمن الأول أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل، إذ هو الذي أمر ببنائه ورفع قواعده. هذا النبي الكريم الذي قال الله جل وعلا في حقه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولهذا مما ينبغي أن يحققه من وفقه الله جل وعلا لأداء هذا الركن، أو كل مسلم يقف عند دروس هذه العبادة العظيمة التي إنما شرعها الله عز وجل لتوحيده وتعظيمه. فمن مظاهر التوحيد في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يبدأ من بداية بنائه، لما أمر الله جل وعلا خليله بقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أول بيت وضع للناس ليعبد فيه رب الناس هو هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت الذي أمر الله جل وعلا فيه خليله عليه السلام أن يرفع تلك القواعد، وأمره بهذا الأمر العظيم ألا تشرك بي شيئا. هذا الذي حققه إبراهيم ومدحه الله جل وعلا عليه في قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى في الحال الذي كان عليه خليله عليه السلام وهو يرفع هذه القواعد بقوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا من توحيد الله تبارك وتعالى الذي بدأ مع هذا البيت عند أول يوم وضع أساسه وعند أول يوم قام بانيه برفع قواعده عليه الصلاة والسلام. من مظاهر هذا التوحيد العظيم ما جاء في شعار الحج في تلك التلبية العظيمة التي كانت قبل الإسلام، وكان أهل الجاهلية والشرك يشركون بالله في تلبيتهم بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجاءت تلبية التوحيد كما سماها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما وصف حجة النبي فقال لبى بالتوحيد، أي لبى نبينا عليه الصلاة والسلام، لبى نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه التلبية التي هي كلها توحيد لله جل وعلا خالص. والتلبية هي أول أعمال الحج، هي أول أعمال الحج قبل أن يصل الحاج إلى البيت العتيق. قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي كلها توحيد لله جل وعلا، من مظاهر هذا التوحيد كذلك ومن مظاهر التعظيم الذي هو من تعظيم الله جل وعلا وهو من خالص التوحيد، أن كل أعمال الحاج التي تكون خاصة عند البيت، التي تكون خاصة عند البيت فيها التعظيم لله وحده لا شريك له، على خلاف أهل الشرك والجاهليات الذين يعظمون الأوثان والذين يتمسحون بالقبور والمشاهد والذين يتركون تعظيم الله جل وعلا وقد يكونون في بيت من بيوته، هذا البيت لا يعظم فيه إلا الواحد الأحد جل في علاه، فهم يطوفون بالبيت ويذكرون الله ويعظمونه ويدعونه وحده لا شريك له ويرجونه ولا يرجون غيره، ويطوفون طوافا علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبدئه إلى منتهى، ومما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته عند طوافهم عند الحجر الأسود الذي هو من البيت أن يقبلوه، وما هذا التقبيل من قبيل التعظيم لهذه الصخرة، إنما هو من تعظيم الله جل وعلا. ولهذا لما قبله عمر مرة من المرات قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا خالص الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام من مظاهر التوحيد في هذه العبادة العظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام، أن الحاج بعد طوافه يسعى بين الجبلين اللذين عند البيت بين الصفا والمروة، وإذا رقى أولهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قاصدا إياه يقول نبدأ بما بدأ به الله، أي بما بدأ به الله في الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويتلو هذه الآية ويصعد الصفا، ثم ذكره عند الصفا بعد تكبير الله جل وعلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كان يقولها ثلاث ويدعو بينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إظهارا لتوحيد الله جل وعلا وتعظيما لله تبارك وتعالى في هذا المقام الجليل. ومن مظاهر توحيد الله جل وعلا التي يظهرها الحاج في حجه ويلهج بها لسانه في سعيه ومشيه في تلك المشاعر، في تلك المشاعر كلها، ما يقوله عند الموقف العظيم عند عرفة التي وقف فيها نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا الله جل وعلا فيها كثيرا من قبل زوال الشمس حتى غروبها، وهو يذكر الله ويكبره ويهلل، وقال في هذا الموقف: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كان يلهج بها لسانه وكان يعج بها هذا الموقف لكثرة ما كان أصحابه من حوله يرددونها ويرفعون بها أصواتهم إظهارا لهذا النسك العظيم ولهذه الشعيرة التي تعبدنا الله عز وجل بها. من مظاهر هذا التوحيد في عبادتنا هذه في حجنا لبيت الله الحرام ذكر الله عز وجل الملازم لأهل الموقف جميعا، لأهل تلك المشاعر كلهم، لحجاج بيت الله الحرام يذكرون الله عز وجل عند كل محطة من محطاتهم المباركة. يقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كما هداكم لهذا الدين القويم. وهذا من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، على توفيقه لكم لهذه العبادة الجليلة التي من أداها على وفق مراد الله وعلى هدي رسول الله خالصا لله جل وعلا فيها، رجع منها كيوم ولدته أمه كما بشر بهذا الصادق المصدوق. بل إن الحج المبرور كما صح عن نبينا بل إن الحج المبرور جزاؤه الجنة جزاؤه الجنة ثوابا من عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله جل وعلا يبقى ملازما لهذا الحاج حتى بعد أن يقضي مناسكه، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومما ينبغي كذلك أن يستشعره كل موفق في هذه العبادة أن يعلم أن هذا الحج أو هذه العبادة مظهر من المظاهر يذكرنا الله جل وعلا من خلاله بيوم عظيم، بيوم رحيلنا من هذه الدنيا. كما أن الحاج إذا أراد أن يدخل في النسك فإنه يتجرد من ثيابه بنفسه، ويترك لباس كل مخيط، يترك رفاهيته، يترك زينته التي اعتادها في الدنيا. وسيأتيه يوم سيجرده غيره من ثيابه ويلبسونه لباسا يشبه لباس الحاج، رداء وإزارا، ولا شيء معه، وينقطع إذا دخل في إحرامه عن تلك الملاذ كلها، لا يمس طيبا ولا يقص شعرا أو ظفرا إذا كان محرما، وكذلك الميت إذا انقطع عن الدنيا فإنه انقطع عن ملذاتها، فإنه انقطع عن رفاهيتها. يتذكر المسلم هذا الموقف العظيم إذا وقف في الموقف في يوم عرفة، في اليوم الذي هو أعظم أركان الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. تذكر موقف يوم القيامة يوم يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين على صعيد واحد، إن كانوا في هذا الموقف بردائهم وأزرهم فإنهم يوم القيامة يأتون حفاة عراة ليس عليهم شيء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وينظر بعضنا إلى بعض يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، أعظم من أن يفكر أحدهم في أن ينظر إلى غيره، إلى عورات غيره، نساء كانوا أو رجالا، في هذا اليوم الشديد العصيب الذي تشيب له الولدان، الذي كما قال ربنا جل في علاه: يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لحسن عبادته، لأداء هذه الفريضة وغيرها من الفرائض، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا صالحها إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، كنا في الجمعة الماضية بدأنا حديثا عن ركن من أركان الإسلام عظيم ميزه الله تبارك وتعالى عن سائر الأركان والعبادات، جعله الله جل وعلا جامعا لأنواع العبادات كلها، فهو من العبادات المالية، ومن العبادات البدنية، ومن العبادات القلبية، ومن العبادات اللسانية. زاد بعض أهل العلم أنه من العبادات الشعائرية، لما فيه من تلك الشعائر العظيمة التي أمر الله جل وعلا بتعظيمها، وجعل تعظيمها من تعظيم الله جل وعلا ومن تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه العبادة الجليلة، إضافة إلى هذا، فإن الله جل وعلا جعلها العبادة الوحيدة التي من دخل فيها تفرغ لها بالكلية، ترك أهله وماله ووطنه، وخرج في هذه الرحلة التي هي رحلة العمر، والتي تشبه الرحلة الأخيرة إلى الله عز وجل، ألا وهي الرحلة من هذه الدار إلى الدار الآخرة. هذه الرحلة التعبدية التي فرضها الله جل وعلا على عباده، وميزها بهذه الميزات العظيمة، جعلها وفرضها مرة واحدة في العمر، بخلاف سائر العبادات الأخرى التي قد تكون أكثر من مرة في اليوم، أو قد تكون مرة في الأسبوع كصلاة الجمعة، أو تكون مرة في العام كصيام شهر رمضان أو أداء فريضة الزكاة. أما هذه فهي مرة في العمر أوجبها الله جل وعلا على كل قادر. من ملك زادا وراحلا وأمن طريقه وجب عليه أن يحج بيت الله الحرام. ميزها الله تبارك وتعالى بما جعل فيها من ذلك الارتباط الضارب في التاريخ، إذ أن هذه العبادة تربطنا بأنبياء الله جل وعلا وبخليل الرحمن الأول أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل، إذ هو الذي أمر ببنائه ورفع قواعده. هذا النبي الكريم الذي قال الله جل وعلا في حقه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ولهذا مما ينبغي أن يحققه من وفقه الله جل وعلا لأداء هذا الركن، أو كل مسلم يقف عند دروس هذه العبادة العظيمة التي إنما شرعها الله عز وجل لتوحيده وتعظيمه. فمن مظاهر التوحيد في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يبدأ من بداية بنائه لما أمر الله جل وعلا خليله بقوله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أول بيت وضع للناس ليعبد فيه رب الناس هو هذا البيت. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت الذي أمر الله جل وعلا فيه خليله عليه السلام أن يرفع تلك القواعد، وأمره بهذا الأمر العظيم ألا تشرك بي شيئا. هذا الذي حققه إبراهيم ومدحه الله جل وعلا عليه في قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى في الحال الذي كان عليه خليله عليه السلام وهو يرفع هذه القواعد بقوله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا من توحيد الله تبارك وتعالى الذي بدأ مع هذا البيت عند أول يوم وضع أساسه، وعند أول يوم قام بانيه برفع قواعده عليه الصلاة والسلام من مظاهر هذا التوحيد العظيم ما جاء في شعار الحج في تلك التلبية العظيمة التي كانت قبل الإسلام، وكان أهل الجاهلية والشرك يشركون بالله في تلبيتهم بقولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاءت تلبية التوحيد كما سماها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما وصف حجة النبي فقال لبى بالتوحيد، أي لبى نبينا عليه الصلاة والسلام، لبى نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه التلبية التي هي كلها توحيد لله جل وعلا خالص. والتلبية هي أول أعمال الحج، هي أول أعمال الحج قبل أن يصل الحاج إلى البيت العتيق. قوله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي كلها توحيد لله جل وعلا من مظاهر هذا التوحيد كذلك، ومن مظاهر التعظيم الذي هو من تعظيم الله جل وعلا وهو من خالص التوحيد، أن كل أعمال الحاج التي تكون خاصة عند البيت، التي تكون خاصة عند البيت فيها التعظيم لله وحده لا شريك له، على خلاف أهل الشرك والجاهليات الذين يعظمون الأوثان والذين يتمسحون بالقبور والمشاهد والذين يتركون تعظيم الله جل وعلا وقد يكونون في بيت من بيوته. هذا البيت لا يعظم فيه إلا الواحد الأحد جل في علاه، فهم يطوفون بالبيت ويذكرون الله ويعظمونه ويدعونه وحده لا شريك له ويرجونه ولا يرجون غيره، ويطوفون طوافا علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من مبدئه إلى منتهى، ومما علم النبي عليه الصلاة والسلام أمته عند طوافهم عند الحجر الأسود الذي هو من البيت أن يقبلوه. وما هذا التقبيل؟ من قبيل التعظيم لهذه الصخرة، إنما هو من تعظيم الله جل وعلا. ولهذا لما قبله عمر مرة من المرات قال والله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا خالص الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام من مظاهر التوحيد في هذه العبادة العظيمة والركن العظيم من أركان الإسلام، أن الحاج بعد طوافه يسعى بين الجبلين اللذين عند البيت بين الصفا والمروة، وإذا رقى أولهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قاصدا إياه يقول: نبدأ بما بدأ به الله، أي بما بدأ به الله في الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويتلو هذه الآية ويصعد الصفا، ثم ذكره عند الصفا بعد تكبير الله جل وعلا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كان يقولها ثلاث ويدعو بينها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إظهارا لتوحيد الله جل وعلا وتعظيما لله تبارك وتعالى في هذا المقام الجليل. ومن مظاهر توحيد الله جل وعلا التي يظهرها الحاج في حجه ويلهج بها لسانه في سعيه ومشيه في تلك المشاعر، في تلك المشاعر كلها، ما يقوله عند الموقف العظيم عند عرفة التي وقف فيها نبينا عليه الصلاة والسلام ودعا الله جل وعلا فيها كثيرا من قبل زوال الشمس حتى غروبها، وهو يذكر الله ويكبره ويهلل، وقال في هذا الموقف: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. كان يلهج بها لسانه وكان يعج بها هذا الموقف لكثرة ما كان أصحابه من حوله يرددونها ويرفعون بها أصواتهم إظهارا لهذا النسك العظيم ولهذه الشعيرة التي تعبدنا الله عز وجل بها. من مظاهر هذا التوحيد في عبادتنا هذه في حجنا لبيت الله الحرام ذكر الله عز وجل الملازم لأهل الموقف جميعا، لأهل تلك المشاعر كلهم، لحجاج بيت الله الحرام يذكرون الله عز وجل عند كل محطة من محطاتهم المباركة. يقول الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، كما هداكم لهذا الدين القويم. وهذا من شكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة، على توفيقه لكم لهذه العبادة الجليلة التي من أداها على وفق مراد الله وعلى هدي رسول الله خالصا لله جل وعلا فيها، رجع منها كيوم ولدته أمه كما بشر بهذا الصادق المصدوق. بل إن الحج المبرور كما صح عن نبينا، بل إن الحج المبرور جزاؤه الجنة، جزاؤه الجنة ثوابا من عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله جل وعلا يبقى ملازما لهذا الحاج حتى بعد أن يقضي مناسكه، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومما ينبغي كذلك أن يستشعره كل موفق في هذه العبادة، أن يعلم أن هذا الحج أو هذه العبادة مظهر من المظاهر يذكرنا الله جل وعلا من خلاله بيوم عظيم، بيوم رحيلنا من هذه الدنيا. كما أن الحاج إذا أراد أن يدخل في النسك فإنه يتجرد من ثيابه بنفسه، ويترك لباس كل مخيط، يترك رفاهيته، يترك زينته التي اعتادها في الدنيا. وسيأتيه يوم سيجرده غيره من ثيابه، ويلبسونه لباسا يشبه لباس الحاج، رداء وإزارا، ولا شيء معه. وينقطع إذا دخل في إحرامه عن تلك الملاذ كلها، لا يمس طيبا ولا يقص شعرا أو ظفرا إذا كان محرما. وكذلك الميت إذا انقطع عن الدنيا فإنه انقطع عن ملذاتها، فإنه انقطع عن رفاهيتها. يتذكر المسلم هذا الموقف العظيم إذا وقف في الموقف في يوم عرفة، في اليوم الذي هو أعظم أركان الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. تذكر موقف يوم القيامة، يوم يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين على صعيد واحد، إن كانوا في هذا الموقف بردائهم وأزرهم فإنهم يوم القيامة يأتون حفاة عراة ليس عليهم شيء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: وينظر بعضنا إلى بعض يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، أعظم من أن يفكر أحدهم في أن ينظر إلى غيره، إلى عورات غيره، نساء كانوا أو رجالا، في هذا اليوم الشديد العصيب الذي تشيب له الولدان، الذي كما قال ربنا جل في علاه: يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لحسن عبادته لأداء هذه الفريضة وغيرها من الفرائض، وأن يرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا صالحها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.